هذا عنوان خطبتنا أيها وأنا أجعل هذه الخطبة مقدمة لمجموعة خطب إذا يسرها الله عز وجل وقدرها لنا ووفقها ووفقنا إليها في مساجد أخرى حول هذا العنوان: تحذير الخلان من شر حصائد اللسان. وخطبة اليوم إنما هي إطلالة على هذه الحصائد للتحذير منها تحذيرا عاما، فإن أخطر ما في جوارح الإنسان أداة التعبير والبيان. الجوارح جوارح يا أيها الإخوة، وأخطرها جارحة اللسان، وإنما يعرف المرء بكلامه، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لذليل. والكلمة يا أيها الإخوة الكرام أمانة، وهي أمر خطير عظيم جلل لا ينتبه إليه إلا القليل ممن وفق الله عز وجل. بكلمة واحدة يا أيها الإخوة، بكلمة واحدة تقطع أرحام وتضيع حقوق ويهدم بنيان وتسفك دماء ويحل بلاء وتقع المصائب. بكلمة تهتك الأعراض وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. بكلمة يا أيها الإخوة تفسد طباع الناس وأحوالهم، وتشيع بينهم الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد. بكلمة واحدة يدخل المرء في دين الله عز وجل، وبكلمة واحدة يخرج المرء من دين الله عز وجل. ولذا حذرنا ربنا وحذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خطورة الكلمة، وبين أنه رب كلمة جرت نعمة، ورب كلمة جلبت على صاحبها الويل والنقمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله، أو إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفرج واللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: من يتوكل لي بما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين جنبيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وبين صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تلقي المسؤولية والحمل عليه وحده، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولماذا جعلت العنوان هكذا: تكلم حتى أراك؟ لأن كل إنسان حقا يا أيها الإنسان عنده أنواع، وقد تكون حصائده خيرا وقد تكون حصائده شرا ووبالا، نعوذ بالله تعالى. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، أو قال يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي رواية يهوي بها في نار جهنم. وقال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ يهوي بها في النار 70 خريفا. فتأملوا يا أيها الإخوة، الغيبة والنميمة والشتم والسب والقذف وشهادة الزور وقول الباطل والخوض في أعراض المسلمين وأكل لحوم العلماء والهمز واللمز، كل هذه آفات وحصائد من حصائد اللسان. وكم يقع فيها الإنسان وهو لا يدري ولا يبالي، وإذا ذكر لا يذكر إلا من رحم الله جل وعلا. تكلم حتى أراك. إذا رأيت إنسانا كل وقته أو جل وقته في الحديث عن الناس وعن أشكالهم وألوانهم وحركاتهم ومشيتهم وتقليدهم في ضحكهم وبكائهم وأصواتهم وكلامهم والخوض في لحومهم وأعراضهم، وفلان أتى وفلان ذهب وفلان أخذ كذا وفلان فعل كذا وفلانة، فاعلم أنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يهلك نفسه. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فليراقب العبد ربه في كل كلمة يقولها ويتلفظ بها. وفي المقابل إذا رأيت إنسانا جل وقته ذكر لله وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد واستغفار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة يوجهها إلى أخيه المسلم وكلمة طيبة، فبشره بخير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة الطيبة صدقة، وبين صلى الله عليه وسلم أن من صمت نجا، من صمت نجا. ولهذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام قدوة في هذا. تذكر عنه عائشة رضي الله عنها أنه لو أراد العاد أن يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع أن يعده، يعد كلامه الذي يتكلم به، تقول: تكلم في هذا المجلس كذا وكذا كلمة. وهذا إذا استطعت أن تعد القول فلا شك أنه قليل. وكان جل وقته وجل حديثه ذكر لله واستغفار لله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن الصحابة يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمر اللسان خطير جد خطير أيها الإخوة. وحين أقول لك تكلم حتى أراك، فأنت أيضا لا بد أن ترى نفسك حين تتكلم، لا بد أن تتدبر كل كلمة قبل أن تنطق بها، لأنها ما لم تخرج من فمك فلست نادما عليها. فإذا خرجت وقعت في المأثم والمغرم والمندم وندمت على أنك فتحت الفم. الكلمة أمرها عظيم، أمرها شديد، يجب أن يعلم. ليحذر الناس من خطرها. ومن أخطر هذه الكبائر التي يتكلم بها الإنسان أن يقع المؤمن في عرض أخيه المؤمن. استطالة المؤمن في عرض أخيه من أكبر الكبائر على الإطلاق. تعلمون أن الربا من أكبر الكبائر، وأنها أنواع كثيرة، وأنها خراب الدنيا. اسمعوا ماذا قال رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الربا 72 بابا، أدناها أقلها مثل أن يأتي الرجل أمه. أقل نوع من أنواع الربا، حتى لا يتهاون المتهاونون السفهاء في أمر الربا، وحتى لا تغرهم الدنيا، ولا تغرهم الفتنة، ولا تغرهم النسبة الكاذبة المعروضة عليهم، فإنما هي الربا. قال: وأدنى الربا مثل أن يأتي الرجل أمه يقع بأمه ثانيا والعياذ بالله. قال: وإن أربى الربا أعظمه وأشده وأخطره، استطالة المؤمن في عرض أخيه. هذا أربى، أشد، أخطر أنواع الربا، أن يستطيل المؤمن في عرض أخيه. أن تتكلم في أخيك بغير حق، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد وقعت في ظلم وكذب وبهتان، ظلمات بعضها فوق بعض، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. وكم من حروف تجر الحروف، ومن ناطق ود أن لو سكت. نعم والله، عجيب أمر الإنسان حين تراه يتكلم فيما لا يعنيه، ويغتاب المسلمين، ويقع في أعراضهم. لقد مات غلام أو قتل في غزوة أحد، ورؤي على بطنه صخرة قد ربطها على بطنه من شدة الجوع، فرفعت أمه الصخرة عن بطنه ومسحت بطنه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني. أتسمعون؟ قتل شهيدا وكان مجاهدا يربط الحجر على بطنه بشدة جوعه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني. داود الطائي رحمه الله: يدخل رجل عليه فينظر في سقف بيته فيقول: إن في بيتك جزعا مكسورا. فيقول: يا بني، إن لي في البيت 20 سنة ما نظرت إلى سقفه. لا تتكلم فيما لا يعنيك. ومن تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. على أي شيء تخوض في أعراض عباد الله عز وجل، وتظهر أمام الناس بوجه ومن خلفهم بوجه آخر، وقد لعن الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يظهر أمامك فيظهر لك الود والحب وطيب الخلق وحسن المعاملة، فإذا جاء من خلفك جعل يطعنك من خلفك ويخوض في عرضك ويقول: فلان يقول كذا، وفلان يفعل كذا، وطباعه كذا، وأخلاقه كذا. يتكلم في العلماء، في أعراض الدعاة، في أعراض المصلحين لا يبالي. وقد قال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وهذا لا يبالي، فلان فعل كذا، و والعالم الفلاني هذا كذاب، وهذا العالم منافق، وهذا العالم عميل للجهة الفلانية، وهذا الشيخ وهذا القارئ وهذا الداعية يسافر ويأخذ كذا ويأتي بكذا ويعطونه كذا، وبيته فيه كذا وامرأته عندها كذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تقابل ربك بمثل هذا يا هذا؟ وهل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ وهل نفعك ما حدثت به الناس عن الناس، وما أوغرت به صدور بعض الناس على بعض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الغيبة أقبح ما يمكن أن يتصوره الإنسان. لقد جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 شهادات بالله أنه زنى بامرأة، وقال يا رسول الله طهرني، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فلما رجم تحدث رجلان من الأنصار، فقال أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامهما وسكت. ثم مر صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار شائل أكرمكم الله قد مات وزيف وانتفخ حتى ارتفعت رجله، فنادى هذين الرجلين: أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، ومن يأكل من هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض أخيكما أشد من هذه الجيفة. ما نلتما من عرض أخيكما أشد في هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. إن أناسا يتكلمون على علماء ودعاة ومصلحين ورجال صالحين ربما حطوا رحالهم في الجنة من سنين، ومن الناس من لا هم له إلا الخوض في أعراضهم والقول عليهم والتجريح فيهم. سبحان الله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: من الناس من طباعه طباع خنزير يمر على الطيبات فلا يلتفت إليها ولا ينتبه إليها، ويمر على الخبائث فيقع عليها ويأكلها ويصطادها من كل وجه. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أصحاب الجرح والتعديل، وهو جرح وتجريح وكذب وتضليل وباطل وتخبيط وظلم وإجرام وكذب وعار، أن يدعي الواحد من هؤلاء أنه ينصر السنة وأنه يخذل البدعة، ولا يستطيع هذا المجرم أن يقف أمام أحد المنافقين أو المفتين الكذابين الذين يظهرون هنا وهناك، لا يستطيع أن يرد عليهم بكلمة واحدة، لا يتجرأ إلا على أهل الدين والحق والعلم من أهل السنة. أليس هذا كيلا بمكيالين؟ أليست هذه طباع ذي الوجهين؟ وقال الله هذا العيب والشين. انتبهوا يا إخواني، فإن الأمر عظيم. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها عن صفية أم المؤمنين، وكلاهما أم للمؤمنين رضي الله عنهما، كلتاهما أم للمؤمنين رضي الله عنهما، قالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة واحدة إنها قصيرة. ألا فليتق الله من يتخوضون في أعراض الناس ويتكلمون فيما لا يعنيهم ويتكلمون فيما لا شأن لهم فيه. ليتقوا الله فإن الله عز وجل سميع رقيب لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. ومن أشد وأخطر آفات اللسان السب والشتم والقذف يا أيها الإخوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليحذر هذا الذي هان عليه السب والشتم حتى وهو يمازح بأصحابه يمازح أصحابه يقذف أمهاتهم وصاحبه. أعزنا الله وإياكم قد نزعت الغيرة من نفسه وقلبه يضحك ولا يبالي وعرض أمه تلوكه الألسن وهو يضحك. ولو أنه يقام حد من حدود الله في زماننا لجيء بهذا المجرم الذي يقذف المحصنات فجلد 80 جلدة لأنه لا شاهد له، وإنما هو كلام قذر قبيح تعود عليه لسانه الخبيث. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعظم آفات اللسان وكبائره شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر الله عز وجل منه وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ حتى قال الصحابة: ليته سكت. يحذر من أمرها وخطرها. وشهادة الزور ليست فقط أن يأتي إنسان إليك ويقول لك: تعال اشهد في هذه المحكمة وأعطيك كذا. لا، أي كلمة تتكلم بها على عبد من عباد الله وأنت تعلم أنك بها كاذب عليه فهي شهادة زور. شهادة زور. إنسان لا يستحق المدح تمدحه وتثني عليه وتزكيه للناس وتقول إنه من أفضلهم وأعظمهم أمانة وكذا، شهادة زور. والآخر الذي تشهد عليه بأنه فعل وفعل وأنت تعلم أنه لم يفعل، ماذا تقول لربك غدا؟ واليمين الغموس ليس لها كفارة، أمرها إلى الله، قد تلقى بها في نار جهنم، تغمس صاحبها في نار جهنم، فماذا تقول لربك غدا؟ آفات اللسان كثيرة. ومن أعظم آفات اللسان الفتوى الكاذبة التي تحل فيها الحرام وتحرم فيها الحلال لتكذب على عباد الله عز وجل، أو تصل إلى مرتبة أو منصب أو شيء حقير من لعاعة الدنيا ولا يفعل هذا إلا حقير، رضي الدناءة لنفسه. وقد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل هذا الذي قد تدنت أنفسهم إليه، متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا الذي يحل للناس ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله ويفتي الناس بالكذب ويزين للناس الباطل، ويل له أمام الله غدا، ويل له وقد انتهكت أعراض وسفكت دماء وأكلت أموال بالباطل وفعل الحرام بسبب فتواه قطع الله لسانه وفض الله فاه أينما كان وحيثما كان. آفات اللسان خطيرة، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساءة فصنها وقل يا عين للناس أعين. إن من أخطر آفات اللسان أن يكون لك صديق وصاحب تستأمنه على سرك وتقربه منك وتدنيه وتعرفه ما لا يعرفه غيره من الناس، ثم يذهب إلى فلان أو فلان صاحب جاه أو صاحب مال أو صاحب سلطان فيؤذيك عنده ويقول فيك ما ليس فيه ويفشي سرك من أجل أن يحصل على لعاعة من الدنيا، أكلة يأكلها أو دينار يأخذه أو ثوب يلبسه. فأبشر، أبشر، فإن الله يجعل لك أنت أيها المظلوم فرجا، وبشر هذا المجرم بأنه كل ما ناله من الدنيا سينال مثله في جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أكل بأخيه أكلة، اسمع، من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله بمثلها في نار جهنم، ومن لبس بأخيه ثوبا ألبسه الله به مثله في نار جهنم، ومن قام بأخيه سمعة ورياء في الدنيا قام به الله عز وجل مقام سمعة ورياء في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به، أي فضحه على رؤوس وأنظار وأسماع الخلائق. فانتبهوا يا أيها الإخوة واحذروا، فإن الأمر عظيم جلل. إن من أعظم آفات اللسان النميمة، النميمة، أن تتكلم بكلام لا تقصد به إلا أن تفسد بين الناس، إلا أن تشيع الشر بين الناس، إلا أن توهر صدر فلان على فلان. هذه النميمة فعلة شنيعة ذميمة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال عن صاحبيهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستفر، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، النمام. نسأل الله السلامة والعافية. آفات اللسان كثيرة، وأعظمها الكذب، أو من أعظمها الكذب، وأعظم الكذب الكذب على الله، أن تقول على الله بغير علم، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الطويلة في حديث جندب رضي الله عنه، وكان مما رأى أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستلفيا على قفاه، وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب من حديد كالمنشار أو المنجل، وإذا به يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به كما فعل بالجانب الأول، ثم يعود على الجانب الأول وقد عاد كما كان ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الملكين وهما جبريل وميكائيل، فقال: هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هؤلاء المجرمون الدجالون في الإعلام الذين يقولون على الله وعلى رسوله وعلى عباد الله بالكذب، ويتفننون في الكذب، ويتفننون في إضلال الناس عن الحق، ويتفننون في إفساد عقول الناس وإفساد ضمائرهم. ويل لهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن من أشنع الكذب وأفحشه وأقبحه أن تكذب لتضل الناس عن الحق وتؤزهم إلى الباطل أزا. نعوذ بالله من فعل شياطين الإنس والجن. هذه آفات خطيرة يجب أن يحذر الإنسان منها، ويجب أن يعلم أنه إذا كان الناس يرونه ويسمعونه حين يتكلم، فقبل هذا وفوق هذا فإن الله عز وجل عليه رقيب، وكفى بالله رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألا فانتبهوا رعاكم الله، واحذروا ثم احذروا، فإن المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الكذب والباطل، كل أنواع الباطل، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما أن للسان حصائد شر خطيرة ركزت عليها لأنها هي التي تعنينا وهي التي نحذر منها ويجب أن نحذر منها، فإن للسان حصائد طيبة مباركة إذا استفاد منها الإنسان وحصلها عاش عيشة السعداء ومات ميتة الفائزين الشرفاء، ولقي الله عز وجل سليم القلب سليم العرض. نسأل الله أن يسلمنا جميعا. فمن أعظم حصائد اللسان المباركة وفوائده توحيد الله رب العالمين وذكر الله أرحم الراحمين جل في علاه، فأفضل كلمة وأعظم كلمة في الوجود يتكلم بها الإنسان حتى دون أن يحرك شفتيه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وربنا عز وجل قال في صفات المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار من أعظم فوائد اللسان، فلك بكل تحميدة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. وإذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. وإذا أردت كنزا من كنوز الجنة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أردت أن تغرس لنفسك غراسا في الجنة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله عز وجل قد فعلت، فإذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فخرج بها الأعرابي وجعل يعد 7، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ الأعرابي يديه خيرا، لقد ملأ الأعرابي يديه خيرا. فأكثر ذكره في الأرض ذهبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. ومن أعظم فوائد اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليمسكن الله أن يعمكم بعقاب، نعوذ بالله من عقابه وعذابه. من أعظم فوائد اللسان النصيحة الطيبة التي تخرج من قلب طيب ليس لها غرض إلا النصح لله عز وجل، وابتغاء الخير للمسلمين، وحب الخير للمسلمين. وهي نصيحة مشتملة على الرفق وحفظ السر، ومشتملة على السرية أيضا. تغمدني بنصحك في انفراد، تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. من أعظم فوائد اللسان الكلمة الطيبة عموما التي تتكلم بها، وقد ذكر الله عز وجل لها مثلا كريما في كتابه، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. فمن لم يجد حتى الكلمة الطيبة فليكف لسانه عن الناس، فليكف أذاه عن الناس. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قال له الصحابي من نجاه وما المخرج، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ولما قال له معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فانتبهوا يا رعاكم الله، خيرا تغنم واسكت عن سوء تسلم من قبل أن تندم. وكان يقول رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أسجن لسانك إلا عما يرضي الله جل في علاه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يقينا شر أنفسنا وشر قلوبنا وشر ألسنتنا وشر أسماعنا وشر أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا
والحمد لله.